بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما مزيدا. رب يسر وأعن. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم يا معلم إبراهيم علمني، ويا مفقه سليمان فقهني. اللهم اجمع لي بين الصواب والثواب. إخواني وأخواتي في كل مكان، أهلا وسهلا ومرحبا بكم وحياكم الله إلى هذا اللقاء المتجدد من برنامجكم الذي أجيب فيه على أسئلتكم واستفساراتكم على هواتف البرنامج. عندي مكالمات تنتظر. تفضل يا حسين.
الشيخ نحن حرمة.
السلام عليكم يا حسين.
السلام ورحمة الله وبركاته. الشيخ كيف الحال؟
مرحبا حسين، عطنا السؤال.
السؤال الله يسلمك، في حرمة تعبان يعني حتى كلام ما تتكلم، ما تقدر تقوم من مكانها، فيبغي يحجون عنها، هل يجوز يحجون عنها؟ وهي حية يعني، حية لكن حية ميت يعني.
إن شاء الله يا حسين.
جزاك الله خير، الله يعزك يا رب.
وياك.
مشكور مشكور يا شيخ.
من؟ تفضل يا علي.
لو السلام عليكم يا شيخ.
عليكم السلام ورحمة الله.
كيف الحال؟
مرحبا علي.
يا شيخ عندي سؤال، أمي تصوم في كل شهر الثلاث البيض، والحين صايمة ست، هل تصوم الثلاث الأيام من كل شهر؟
سؤال يا علي.
يلا شكرا يا شيخ.
مرحبا علي. أم عمر.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
لو سمحت بدي أسألك سؤال عن الغيبة والنميمة. هلأ إذا الواحد سرد أحداث صارت معه، يعني مثلا تفاصيل أو موقف صار، لأنه يعني صرنا نحن بمتاهة حسينا أنه ما لازم نحكي مع حدا أي شيء غيبة أي شيء نميمة، لازم ما نحكي معناته أبدا ولا شيء، كله محسوب علينا. فإذا حكينا مواقف حدث صار أنا زعلانة منه، أو حدا تصرف معي تصرف من غير ما يعني نحكي ألفاظ سيئة، فهل كمان تعتبر غيبة؟
طيب.
شكرا.
إن شاء الله. مرحبا أم عمر.
شكرا.
زهرة.
السلام عليكم يا أستاذ.
وعليكم السلام ورحمة الله.
لدي سؤال، قالت لي أحد الأخوات أني إذا ختمت القرآن وأكملت من ختمته أعود وأقرأ سورة الفاتحة والصفحة الأولى من البقرة، فهذه العملية يقال لها الراحل والمرتحل، فأخذ أجر ختمتين، هل هذا صحيح يا شيخنا؟
إن شاء الله يا زهرة.
فهمتني يا شيخ؟
أي فهمتك. نعم،
الراحل والمرتحل.
نعم.
شكرا لك يا شيخ.
أهلا وسهلا، حياكم الله. جميلة.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
الشيخة عندي سؤالين بخصوص أختي. أختي هذه زوجها توفى، قعدت غير 5 أيام عندها، وشاورت البيت أهلها بسبب مشكلة تاع أولاد زوجها. هي قالوا لها من جيتي البيت تعودين عدة من أول، هل هذا صحيح ولا لا؟
الآن هي في بيت أهلها؟
قعدت 5 أيام في بيت زوجها، هي تلقت مشاكل من أولاد زوجها.
وين رحت يا جميلة؟ طيب، يعني سؤالك تقريبا واضح، أظن كان عندك سؤال آخر. طيب أم سلطان.
ألو، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
يا شيخ عندي في سؤال. من أيام صيام القضاء.
أي.
طيب إذا إيش حكمها إذا فترت يعني جمعت مع زوجها، إيش حكمها؟
طيب.
بعدين إذا صيام الاثنين وخميس، إذا فترت جاء كده ظروف ولا جمعت مع زوجها، ما
خلى
زوجها يعني يسوم.
إن شاء الله. واضح، أبشري، تسمعين الجواب.
جزاك الله خير، شكرا.
مرحبا، أهلا وسهلا. أبو أيان.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام ورحمة الله وبركاته.
بحبك في الله يا شيخ.
حبك الله يا أخي، أهلا وسهلا.
والله ما عيدناك على عيد، كل سنة إن شاء الله.
كل عام بخير، والله يتقبل منا يا رب جميعا يا رب.
والله يا شيخ عندي سؤالين في سؤال لو سمحت.
تفضل.
سؤال الحالة. شيخنا السؤال الأول إنه لما الإنسان بيكون على جنابة وبيدخل يعني تعرف طرق الاستحمام، إذا الشخص دخل مثلا تحمم ونسي يتوضأ لكن غسل الجنابة، ما هو الحكم
إن شاء الله؟
هذا أولا. والسؤال اللي هو سؤال داخل سؤال، إنه الإنسان لما بيتحمم وما ناوي الوضوء، هل يجوز إنه الإنسان يكون على طهارة بيصلي ولا لازم يعيد الوضوء؟
إن شاء الله يا أبو عيان.
السؤال اللي الحالة يا شيخ، والله ما حكم الخواتم، يعني مش خاتم الزواج، يعني المحابس احنا نقولها العراقية، المحبس الطبيعي يعني والخاتم الطبيعي، ما هو حكمه؟
أبشر.
هل هو حرام حلال؟
تسمع جواب.
وإذا كان حلال في أي إيد بيكون يعني؟ والله تفصيليا تعب ما في شيخ.
لا لا أبشر حضري، مرحبا.
الله يجزيك،
مرحب.
الله يجزيك ألف خير، شكرا.
أهلا وسهلا، حياك الله. أم عبد الله، أم عبد الله من السعودية، تفضلي.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
يا شيخ الحمد لله ما نسيناك من الدعاء في رمضان.
آمين، جزاك الله خير.
والله كنت يجينا يا شيخ في كده في أوقات السحور وأوقات الإفطار، وندعي لك يا شيخ.
الله يتقبل دعواتك. الله يتقبل دعواتك ويجزاك إن شاء الله خير.
والله ما نسيناك يا شيخ.
جزاك الله خير، جزاك الله خير.
شيخ أبغى أسألك سؤالين الله يحفظك.
تفضل.
السؤال الأول، إذا صام الشخص صوم القضاء ولكنه جاله صداع شديد فأفطر، فهل عليه القضاء هذا اليوم يا شيخ؟ يعني يصير يومين يصوموا ولا يوم واحد اللي أفطر من أول في رمضان؟
إن شاء الله.
السؤال الثاني يا شيخ، هذا سبق وسألناك عنه يا شيخ، إني لو أحد أخذ مسكن بقرض فهذا القرض الأرباح والزيادة تتحملها الدولة، ولكن يا شيخ الشيء التعامل مع البنك كان قال لك بتملك التورق، والتورق هذا احنا ما شفنا يعني السلعه، ولما سالناهم عنها قالوا لا موجوده، وقال حتى البنك قال انا على رقبتي وانا متاكد هي موجوده، وصعب انه احنا نوريكي هي، وصعب انه احنا نعطيكي هي، وتطلب ما يجوز لازم انا اتملكها. قام قال لي بهذه الورقه باذن الله انت موجوده عندك وكل حاجه تمام. قمت انا دحين انا وخلاص والحمد لله اخذنا البيت يا شيخ، ولكني انا زي ما قلت لك انا ما بدفع ارباح الدوله بتتحملها، ولكن انا خايفه يا شيخ بسبب التورق، يعني هو قال لي في تورق فانا خايفه، بس
صحيح.
انا يا شيخ المبلغ اللي هم طلبوه مني انا بدفعه من غير الزياده، والزياده بتتحملها الدوله.
طيب.
الله يخليك يا شيخ، بس ريح لنا يعني نبغى نعرف
ايش.
الله يحفظك يا شيخ، بارك الله فيك. بارك
الله فيك. حياكم الله، مع السلامه. طيب طيب أكتفي بهذا القدر، بارك الله في الجميع. عندي أسئلة من اللقاء السابق، الأخت أمة الله من السعودية بارك الله فيها سألت، تقول في وحدة أسقطت جنين، تقريبا الجنين أكثر من شهر لأن الدورة نزلت عليها في 6 شعبان وبعدين في 4 شوال أسقطت، يعني تقريبا الجنين في حدود الشهر، تقول ما حكم الدم النازل؟ أختي أمة الله بارك الله فيك، من أسقطت في حدود الشهر أو الشهرين أو أقل من 3 أشهر، هذه كلها بالنسبة للدم النازل، هذا دم ماذا؟ لأن الجنين في مثل هذه الفترة لا يتخلق ولا تظهر له صورة، ولذلك أي دم ينزل في هذه الفترة فهو دم فساد. المرأة تصلي وتصوم وتقرأ القرآن حتى لو كان ينزل عليها الدم، أهم شيء أنها تتطهر بارك الله فيك لكل صلاة. أم محمد من العراق تقول يعني أنا أقوم الليل تقريبا وصلي وتوضأ قبل ذلك وألبس الجوارب في الشتاء وعندي تقريبا دوام، تقول يعني بالنسبة للجوارب تقول يعني بعد صلاة الفجر أنام، ما حكم المسح على الجوارب؟ أختي أم محمد بارك الله فيك، بالنسبة للمسح على الجوارب النبي صلى الله عليه وسلم قال للمقيم يوم وليلة وللمسافر 3 أيام بلياليهن. أنت مقيمة الآن، قمت في الليل توضعت لبست الجوربين صليت ما قدر لك من الليل، صليت الفجر، بعد الفجر نمت وأنت ما زلت لابس الجوارب، وذهبت إلى الدوام وما نزعت الجوارب، يجوز لك تمسحين عليها يا أخت الفاضل. أول مسحة بعد الاستيقاظ تبدأين الحساب،
يعني مثلا أفترض الآن صليت الفجر ونمتي، إذن النوم ناقض من نواقض الوضوء، استيقظت على الساعة السابعة مثلا الساعة السابعة وتوضأت ومسحتي، هذه المسحة الأولى هي بداية العد التنازلي إن صح التعبير في قضية المسح الخفين، يعني يجوز لك يا أم محمد أنك تبقين تمسحين إلى اليوم الثاني الساعة السابعة صباح. واضح؟ بارك الله فيك، يجوز ولله الحمد والمنة. أم محمد تقول أنا امرأة متدينة مستقيمة، ويعني أقول أحيانا أتكلم مع أولادي مع زميلاتي في الدائرة مع أخواتي مثلا، أقول الحمد لله أنا أصلي وأقرأ القرآن، تقول حسيت بأن هذا رياء، تألمت وكذا، تقول ما حكم مثل هذا الأمر؟ أختي أم محمد بارك الله فيك، أولا لابد أن يعلم الإنسان أنه من أهم شروط قبول العمل أن يكون القلب قد قصد المكلف العمل به الله عز وجل وحده لا شريك له، لا يبتغي بذلك رياء ولا سمعة ولا شهرة ولا حظوظ دنيوية ولا مصالح ومنافع شخصية، وإنما يريد الله عز وجل، لأن الله تعالى جعل يعني الأصل الأول لقبول العمل الإخلاص، قال جل وعلا فاعبد الله مخلصا له الدين ألا لله الدين الخالص، قال جل وعلا وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء، مخلصين له الدين حنفاء، قال جل وعلا فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا يعني خالصا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا، النبي عليه الصلاة والسلام يقول إنما الأعمال بالنيات، إنما أداة حصر وقلب، الأعمال يعني الأقوال والأفعال، الأقوال والأفعال بالنيات، النية وين محلها؟ القلب، ولذلك العمل قبوله أو رده صحته أو فساده راجع إلى النية، فإذا كان العمل خالصا لله عز وجل بقي شرط ثاني وهو المتابعة لمحمد صلى الله عليه وآله وسلم، فالعمل يقوم على هذين الركنين والساقين الإخلاص لله والمتابعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. المسألة الثانية أخطر ما يتعرض له العمل الرياء، ولذلك الرياء مفسد للعمل كما يفسد الخل العسل، بمعنى أن العمل إذا شابه شيء من الرياء إما أن يبطل العمل بالكلية وإما أن يذهب بعض أجر العمل، خاصة يعني لأن المسألة فيها تفصيل، فإذا كان الإنسان بنى عبادته على الرياء بطلت، لأن ما يبنى على باطل فهو باطل، فشخص الآن تصدق يريد ثناء الناس، صلى يريد ثناء الناس، ليس له في الآخرة من نصيب، ليس له في الآخرة من نصيب، شخص الآن طرع عليه الرياء وهو في العبادة فدافعه وعالجه ودفعه واندفع الحمد لله، شخص ما استطاع أن يدفعه، الرياء يعني كثر عليه وعظم عليه لأنه أصبح يرائي وهو في العبادة، فإن كانت العبادة أولها لا يقبل إلا بآخرها بطلت العبادة، مثل الصلاة، الصلاة مرتبطة بأولها وآخرها، فإذا طرأ الرياء على العمل وما استطاع الإنسان دفعه والعبادة هذه مرتبطة ما يصلح أولها إلا بآخرها بطلت العبادة، وأما إذا كانت العبادة لا ليس لها ارتباط فأولها ليس له علاقة بآخرها فيكون ما كان فيه إخلاص مقبول وما كان فيه رياء مردود، يعني مثلا شخص نوى قال يعني في قلبه بأن يتصدق بألف فتصدق بخمسمائة لله عز وجل، ثم لما أراد أن يتصدق بالخمسمائة الثانية طرأ عليه الرياء بطل هذا الأجر في الخمسمائة الثانية وقبل في الخمسمائة الأولى، هذا من حيث التفصيل بارك الله فيك. مسألة أخرى يعني من صفات المؤمن الخوف من الرياء، من صفات المؤمن الخوف من الرياء، بمعنى أن الإنسان ينبغي له دائما أن يكون لديه هاجس من قضية الرياء، أو بشرط أن لا يتجاوز فيصبح وسواس، لأن بعض الناس موسوس في كل شيء، لا ولكن الإنسان يدفع العمل عفوا يدفع القول عنه، يدفع القول عنه وما يدري، يقول أنا والله ما أدري، نحن نعبد الله وما ندري نحن من المقبولين أو من المطرودين، ويحاول الإنسان قدر المستطاع أن يخفي عمله، إلا إذا نوى بهذا العمل أن يقتدي الناس وهو يريد الله والدار الآخرة، قال جل وعلا إن تبدوا الصدقات فنعما هي وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم. فالله جل وعلا بيّن لنا بأن إظهار الصدقة إذا كان بقصد يعني مصلحة راجحة، مصلحة عليا، حتى الناس يعني يقتدون به ويسلكون مسلكه، هذا طيب، يؤجر الإنسان على هذا، أهم شيء نيته لله عز وجل، وإن أخفاها فهو خير. ولذلك كان السلف الصالح يا أختي محمد يعبدون الله عبادات ما حد يدري عنهم، حتى قالوا ذكروا بأن الرجل يضع وسادته وبجواره زوجته ويبكي وما تعلم عنه، يبكي من خشية الله، والمرأة تبكي من خشية الله وزوجها ما يعلم عنها وهم على سرير واحد. كان الرجل يصوم الأيام وما أحد يدري عنه. ذكروا عن بعض العلماء أنه كان إذا خرج إلى السوق في الصباح الباكر يقول أعطوني غدائي، فيأخذ غداءه يظن أهله بأنه سيأكل في السوق وهو يتصدق به، فإذا عاد من الليل قدموا له العشاء وهذا هو إفطاره وما أحد يدري بأنه كان صائما. كذلك كانوا يقومون الليل وكان يدفعون التهمة عن أنفسهم، يعني مثل ما جاء في حديث عبد الرحمن بن حسين بن عبد الرحمن لما قال سعيد بن لما قال سعيد من رأى منكم الكوكب الذي انقض البارحة؟ فقلت أنا، ثم قال أما أني لم أكن في صلاة ولكني لدغت. يعني هو يريد أن يبعد التهمة عن نفسه حتى لا يظن، يقول لي والله ما شاء الله أنت في الليل جالس يعني تصلي، قال لا أنا ما كنت في صلاة، وقد يكون يصلي، لكن عموما كان يدفعون التهمة عن أنفسهم. فيقتل الفاضلة أنا أنصحك بارك الله فيك أنك ما تتحدثين هذا عند زميلاتك في العمل، عند أخوانك، عند خواتك، عند مثلا أولادك، لكن إذا والله اشتهر عنك ونقل عنك وأنت ما طلبت هذا ولا رغبتيه، هذا يعني فضل من الله وهذه عاجل بشرى المؤمن. أما إذا تقولين أنت والله لبعض خواتك مثلا، تشوفين خواتك مقصرات في طاعة الله، تقول لهم يا جماعة يعني والله في قيام الليل لذة، لا تخلون قيام الليل، في الصيام تراه فضل كبير، وأنت لا تقول والله أنا اللي أقوم وأنا اللي أصوم وأنا اللي كذا. فحاولي قدر مستطاع أنك تقطعين الطريق على الشيطان، أنه ربما مع الوقت يفسد عليك العمل، فاحرصي بارك الله فيك واحذري من هذا الأمر واسأل الله القبول. راشد من راس الخيمة يقول من سنة 2000 أنا أعاني من شلل رباعي، وتبين بأن هناك شخص يعني سحرني وشيء من هذا القبيل، يقول اعترف هذا الشخص، يقول يعني ما العمل. راشد بارك الله فيك، طبعا بالنسبة لك هناك إجراءات قانونية نظامية أمنية وهناك إجراءات شرعية، أنا برنامجي فتاوى، أنا أعطيك الحل الشرعي. بالنسبة لك إذا فعلا قال لك بأنه سحرك، تطلب منه الآن وين السحر، لأن أسرع شيء يمكن يتعافى منه المسحور هو وجود السحر، فإذا وجد السحر بطل بإذن الله عز وجل، فإن كان عقد تحلها وتنفذ فيها، وإن كان غير عقد تقطعها وتجزئها وتفصلها عن بعض مع القراءة عليها وتجد العافية بإذن الله جل وعلا. فعليك يا أخي الفاضل بالرقية أنت الآن، يعني إذا ما وجدت السحر وإن شاء الله تجده ويقول لك والله بالشيء الفلاني، عليك بالرقية. وأعظم يعني السور التي يرقي الإنسان بها نفسه سورة الفاتحة وآية الكرسي كذلك والقواقل الثلاثة، واستعن بالله وتوكل على الله، وهذا ابتلاء من الابتلاءات التي يبتلي الله عز وجل بها بعض خلقه وعباده، وتوكل على الله سبحانه وتعالى واعتمد عليه، وإن شاء الله ترى العافية بحول الله. أم نايف من الكويت تقول يعني أنا أصلي ركعتين الوضوء أحيانا لما يأذن المغرب، أصلي ركعتين يعني بعد الأذان، الناس يقولون لي ما يصير. أم نايف بارك الله فيك ورضي الله عنك وتقبل الله منك، لا يصير وأنت على خير وعلى أجر. فالنبي عليه الصلاة والسلام سأل بلال، قال يا بلال بن رباح، قال يا بلال أخبرني بأرجى عمل كنت تعمله، فإني سمعت خشخشة عليك بين يدي في الجنة، وفي لفظ دفن عليك بين يدي في الجنة. فقال بلال يا رسول الله يعني ما أذكر، لكن ما توضأت وضوءا إلا وعقبته بركعتين. قال بذلك بلغت. ولذلك المحافظة على سنة الوضوء طيب، هذه سنة مستحبة ولله الحمد والمن، والإنسان إذا توضأ صلاه بشرط أن لا يكون في وقت نهي شديد، يعني عند طلوع الشمس، عند غروب الشمس، عند قائم الظهيرة، هذه وهذا الوقت قصير جدا. أنت تقولين توضيت وأذن المغرب وحبيت أنك تصلين بعد الأذان سنة، الوضوء وتنوين بها سنة ما بين الأذانين، طيب ومأجورة إن شاء الله. وقد صح عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال: ما بين كل أذانين صلاة، ما بين كل أذانين صلاة، ما بين كل أذانين صلاة، لمن شاء. قال العلماء هذه سنة لأنه قال لمن شاء. والأذانان هنا الأذان والإقامة، أو الأذانين، الأذان والإقامة. الإقامة تسمى أذانا، بارك الله فيك ماشي، واضبي عليها يا أم نايف بارك الله فيك. والحريم اللي قالوا لك ما يصير علميهم، قولي لهم لا يصير، وأنا سألت الشيخ وحرصوا عليها، واذكري لهم حديث بلال بن رباح رضي الله عنه، وأسأل الله تعالى يتقبل من الجميع. أم نايف تقول يعني أنا طلع الزكاة وأعطيها حرمة، هي توديها يعني، تقول توزعها في شيء، لا ما في إلا الأجر والعافية، لك الأجر والعافية. وهذه الحرمة اللي وكلتيها في 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 توزيع الزكاة على الفقراء والمساكين والمحتاجين أيضا لها الأجر والعافية، لأن الله جل وعلا قال: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان واتقوا الله. وهذا من التعاون على البر والتقوى، والنبي عليه الصلاة والسلام يقول: من استطاع أن ينفع أخاه فليفعل فلينفعه. وحديث كثيرة جدا جاءت في بيان بأن مثل هذه أعمال صالحة من خلال الإعانة والدلالة على الخير، فبشريها أيضا هذه الوكيلة بخير، وقولي لها إنوي النية الصالحة الطيبة لما تأخذين الفلوس توزعينها أنك تريدين يعني إيصال الخير للناس، وتؤجر إن شاء الله بارك الله فيك. سارة من ليبيا سألت أيضا سؤالين، تقول أو أكثر من سؤال عفوا، تقول: اشتريت مصحف في رمضان، وتقول هو بقراءة قالون، برواية قالون، تقول يعني اسم إبراهيم ورد من دون ياء وورد بياء، تقول يعني ما الحكمة؟ سارة بارك الله فيك. طبعا أولا بالنسبة لكتابة إبراهيم بالياء وبغير الياء، هذا ليس في مصحف قالون فقط، وليس في رواية قالون فقط بارك الله فيك، هذا المسألة الأولى. المسألة الثانية بالنسبة للخط الموجود الآن العثماني بجميع هذه الروايات توقيفي، فهذا القول الذي عليه أهل العلم على أنه توقيفي، ولذلك يجب الإيمان بأن هذا الخط الموجود هو الذي أقره النبي عليه الصلاة والسلام وكتبه الصحابة رضي الله عنه، لأنه من الله جل وعلا. المسألة الثالثة، العلماء تكلموا على لماذا حذف الياء في كلمة إبراهيم هنا، ويعني بقية الياء في بقية القرآن، لهم كلام طويل، كله مجرد استنتاج واجتهاد ليس عليه دليل. من ما ذكروه قالوا بأن إبراهام وإبراهيم هذه من الألفاظ أو مما يسمى به إبراهيم، يسمى بإبراهام، يسمى بإبراهيم، وهي لغة معروفة عند العرب، ولذلك يقال إبراهام وإبراهيم، وبهذا إشارة إلى أنه يجوز النطق بإبراهام وبإبراهيم أو بإبراهام وإبراهيم بالياء. الأمر الثاني قالوا، والله تعالى أعلم وما في دليل، أن إبراهيم عليه السلام كان قبل أن يولد له يقال له أبراهام، يقال أبراهام، وأما بعدما ولد له يعني رزقه الله بإسماعيل وإسحاق سماه الله إبراهيم، لأنه قال إسماعيل وهكذا. وهذا طبعا ما عليه دليل، لكن مجرد استنتاج. وذكروا بعض الأوجه في مسألة كذا، لكن الاعتقاد، ويجب أن نعتقد بأن هذا الذي نزل به القرآن، مثل ما ذكرت أنا بالأمس في جوابي على إحدى الأخوات من العراق في سلام على إلياسين، هو إلياس، ولذلك إلياسين وإلياس واحد بارك الله فيك. سارة تقول يعني بالنسبة للتسبيح هل يعين على الصبر، لأني تقول قرأت في القرآن وجدت بأن التسبيح يعني ذكر مع الصبر أو كذا. أختي سارة بارك الله فيك، بالنسبة للتسبيح من أجل العبادات ومن أفضل الطاعات ومن أعظم القربات، ولذلك المتأمل لكتاب الله عز وجل والمتأمل لأحاديث رسول الله عليه الصلاة والسلام يعرف قيمة التسبيح ومكانة التسبيح. ولذلك التسبيح جاء بصيغة الماضي وجاء بصيغة الحاضر وجاء بصيغة الأمر وجاء بصيغة المصدر، سبح لله ماضي، يسبح لله الآن ومستقبل، الأمر فسبح باسم فسبح بحمد ربك أمر، اسم المصدر سبحان الذي أسرى بعبده، الملائكة يسبحون بحمد ربهم، الله عز وجل أمر نبيه بأن يستعين بالتسبيح في حال إذا ضاق صدره، قد نعلم أنه يضيق صدرك بما يقولون فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين. التسبيح سبب من أسباب يعني الاستعانة على الصبر أيضا، نعم فسبح بحمد، الآيات كثيرة جاءت. التسبيح في آخر العمر إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. هذه السورة نزلت تنعى أجل النبي عليه الصلاة والسلام، أمره الله بالتسبيح والاستغفار. التسبيح هو أفضل الكلام، كلمتان خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان، سبحان الله وبحمد سبحان الله العظيم. التسبيح هو من الباقيات الصالحات، سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله، هذه من الباقيات الصالحات. ولذلك مهم جدا أن يعرف الناس قيمة التسبيح، والمستقرأ لكتاب الله يكتشف عظمة هذه العبادة، عبادة التسبيح. الملائكة يسبحون بحمد ربهم، الأنبياء جميعا يسبحون بحمد ربهم، أهل الإيمان يسبحون بحمد ربهم. التسبيح ما معنى التنزيه لله عز وجل والتقديس له؟ ذلك أن الإنسان إذا قال سبحان الله فهو ينزه الله عز وجل عن الشريك وعن المثيل وعن النظير، يسبح الله جل وعلا عن صفات السلب والنقص، يسبح الله عز وجل فيعظمه بأن له الكمال المطلق والجمال المطلق والجلال المطلق والغنى المطلق مطلقة والعظمة المطلقة لله سبحانه وتعالى. لابد الإنسان أن يستشعر معنى أن يقول سبحان الله. سبحان الله تسبح له السماوات السبع والأراضين ومن فيهن، كلهم يسبحون بحمد ربه، جميع خلق الله يسبح بحمد الله عز وجل، إما تسبيح اضطرار وإما تسبيح اختيار. قال جل وعلا وإن من شيء إلا يسبح بحمد ربي وإن من شيء إلا يسبح بحمد ربه ولكن لا تفقهون تسبيحهم. الطيور تسبح، النباتات تسبح، الجمادات تسبح، جميع الخلق يسبحون. ولذلك التسبيح على نوعين، تسبيح اختيار هذا تسبيح أهل الإيمان، وتسبيح اضطرار هذا تسبيح الخلائق كلها، العرش فما دون يسبح بحمد ربه جل وعلا، حتى من لم يسلم فهو يسبح تسبيح اضطرار وإن من شيء، وشيء نكرة تعم كل شيء، وإن من شيء إلا يسبح، بمعنى ما من شيء من خلق الله عز وجل إلا هو يسبح. والحديث حول هذا طويل، لكن هذه خلاصة لما يعني أثرتيه وسألت عنه. سارة تسأل تقول ما حكم جمع قضاء رمضان مع الأيام البيض؟ الجواب يجوز، يجوز أن يجمع الصائم بين قضاء رمضان وبين الأيام البيض مثلا، أو بين مثلا الاثنين والخميس، جائز. طبعا العلماء تكلموا على مسألة ستة من شوال ما تجمع مع القضاء، لأن الستة من شوال شرعت تبع لرمضان، من صام رمضان وأتبعه. أما أن يصوم الإنسان ستة من شوال، عفوا أن يصوم القضاء فيجعل يوم الاثنين أو الخميس أو مع الأيام البيض ويرجل يعني أيضا أجر وثواب هذه الأيام، يجوز ذلك ولله الحمد والمنة. سارة تسأل تقول يعني ما حكم تأخير الاغتسال في نهار رمضان إلى الظهر أو إلى العصر بالنسبة للمرأة إذا طهرت؟ أختي سارة بارك الله فيك، أولا بالنسبة لمن دخل عليه وقت الفجر في رمضان وهو جنب مثلا، أو المرأة طهرت قبل الفجر ونوت الصيام ودخل عليها وقت الفجر، فصيامهما صحيح، صيام الحائض صحيح إذا نوت قبل الفجر واغتسلت بعد الفجر، صيام الجنب أيضا صحيح إذا نوى قبل الفجر وما اغتسل حتى دخل عليه وقت الصبح. الأمر الثاني بالنسبة لمن أخر الاغتسال إلى الظهر، بالنسبة للصوم صحيح، لكن أين صلاة الصبح؟ أين صلاة الفجر؟ ها؟ يعني الآن مثلا امرأة طهرت قبل الفجر ثم نوت الصيام والآن ما اغتسلت إلا عند صلاة الظهر، طيب أين صلاة الفجر؟ ذهبت صلاة الفجر وترك صلاة الفجر أو صلاة فريضة حتى يخرج وقتها، هذا ذنب عظيم يحتاج إلى توبة، يحتاج إلى توبة. وقد صح عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن من تعمد تفويت وقت واحد من أوقات الصلاة فكأنما أعطي الدنيا كلها وسلبها، نسأل الله العافية والسلامة. هذا فرض واحد أو ترك الصلاة مرة واحدة عامدا متعمدا، كأن هذا الرجل كانت الدنيا كلها بين يديه ثم سلبها، وهذا يدلنا على عظم الصلاة وقيمة الصلاة ومكانة الصلاة عند الله سبحانه وتعالى. كذلك يعني سألت أنت يا سارة، قلت العصر، كيف العصر يفوت عليه الفجر والظهر؟ هذا شيء عظيم نسأل الله العافية. إذا قلتي لي لا، المرأة طهرت بعد الفجر، طهرت بعد الفجر يعني هي ما رأت الطهر قبل الفجر واستمرت في رمضان مفطرة، بعد الفجر رأت الطهر وأخرت إلى الظهر. طيب إذا كان رأت الطهر قبل طلوع الشمس فصلاة الفجر واجبة عليها، صلاة الفجر واجبة عليها لأنها طهرت في الوقت. إذا رأت الطهر بعد طلوع الشمس نعم لها أن تؤخر إلى صلاة الظهر مثلا أو بعد الظهر فتغتسل ثم تصلي قبل أن يدخل عليها وقت صلاة العصر. أم صلاح من البحرين تقول أنا بعد صلاة المغرب أقرأ قل يا أيها الكافرون، وأيضا في قيام الليل أقرأ آية الكرسي، وسورة مثلا أيضا في صلاة الضحى أقرأ آية الكرسي وقل هو الله أحد. أم صلاح بارك الله فيك وتقبل الله منك ورضي الله عنك. أخت الفاضلة، يعني بالنسبة لصلاة المغرب إذا قصدت السنة، نعم السنة اللي بعد صلاة المغرب تقرأين فيها في الركعة الأولى بعد الفاتحة بيقول يا أيها الكافرون، وفي الركعة الثانية بعد الفاتحة بيقول هو الله أحد، هذه سنة النبي عليه الصلاة والسلام. وكذلك في صلاة الفجر، صلاة الفجر أيضا السنة القبلية تقرأين بعد الفاتحة بيقول يا أيها الكافرون في الركعة الأولى، وفي الركعة الثانية بيقول هو الله أحد بعد الفاتحة في الركعة الثانية، هذه ثابتة عن النبي عليه الصلاة والسلام. صلاة الضحى بقية الصلوات السنن ما عندي نص على أنه والله في النبي عليه الصلاة والسلام وصى بسور خاصة، ما عندي. عندي سنة الفجر نعم، سنة المغرب نعم، سنة الطواف نعم، قل يا أيها الكافرون قل والله أحد. صلاة الضحى لما تجين تلتزمين سورة معينة تقرأينها في كل صلاة الضحى نحتاج إلى الدليل، ما عندنا دليل. تقرأين سورة الضحى والعصر إذا جاء نصر الله، قل يا أيها الكافرون، قل أعوذ رب الفلق، قل أعوذ رب الناس، إنا أعطيناك الكوثر، لإيلاف قريش، تنوعين بارك الله فيك ورضي الله عنك. أم صلاح تقول يعني أنا عندي ولد توفي أدعي له كثير وأحيانا أدعي له مع والدي ويعني وأكثر له من الدعاء، لكن تقول عندي مشكلة أني ما أحلم فيه، تقول ماذا أعمل حتى أراه في المنام؟ أم صلاح الله يغفر لابنك ويرحمه ويجعله في جنات النعيم ويعوضك خير يا رب. والأمر الثاني بارك الله فيك الشيء طبيعي أنك تدعي له وتدعي لوالديك ولإخوانك ولأقاربك، ولو زدتي له في الدعاء ما في شيء، وإن كان الوالدين أيضا يستحقون الدعاء أكثر لأن بر الوالدين ما ينقطع بعد الوفاة، بر الوالدين ما ينقطع بعد الوفاة، ولذلك تدعي لوالديك وتدعي لابنك. أما قضية الحلم هذه من عند الله عز وجل أو الرؤية، ولا تحرصين يا أخت الفاضل لا تحرصين، فإذا يسر الله وقدر أنك تشوفين في المنام الحمد لله، إن ما يسر الله ما قدر هذا الشيء قول الحمد لله. لأن أحيانا يا أخت الفاضلة بعض الناس يصير عنده حرص بزود، ها حرص بزود، يقول والله بعض الناس يشتكي أنا يقول ما عمري شفت أبوي في المنام، ميت أبوه أو أمي ما شفتها في المنام، يعني ما يعني هل هذا دليل على أن والله ما بينكم محبة؟ غير صحيح، غير صحيح. وبعدين أحيانا سبحان الله بعض الناس يشوف ميتة في المنام ويتكدر ويضيق صدره ويحزن، يشوفه على حالة يعني قد لا تسره، وقد الشيطان يدخل ها ويسوي يعني الشيطان يجعل الإنسان يحلم حلم وليس رؤيا ويستيقظ حزين وكذا. يعني اللي ينفع الميت الدعاء، اللي ينفع الميت الصدقة، ما ينفع الميت أني أشوفه ولا ما أشوفه، في المنام، فإذا قدر يعني قدر بأن الإنسان رأى ميتة في المنام الحمد لله، يعني يحمد الله عز وجل. إذا ما رأى هذا ما يدل على أن والله ما في محبة أو الميت يعذب أو شيء من هذا القبيل مثل ما يقول بعض العوام، هذا غير صحيح. حسين بارك الله فيه من أم القوين يقول في حرمة تعبانة جدا حتى الكلام ما تستطيع أن تتكلم، يريدون يحجون عنها، يقول هل يجوز؟ الجواب نعم يا أخوي حسين بارك الله فيك. بالنسبة طبعا الحي ما يحج عنه إلا في حالة واحدة، الشخص العايش الحي الموجود ما يحج عنه إلا في حالة واحدة، وهي إذا لم يحج حجة الإسلام وكان مريضا مرضا لا يستطيع الذهاب إلى مكة، لا يستطيع الذهاب إلى مكة، يسميه الفقهاء المعذوب، ما يستطيع يركب لا طائرة ولا سيارة ولا باخرة، ها ما يستطيع، هذا يجوز يحجون عنه لأنه مرض عضال ويعني في حكم العاجز عجز كامل. أما إذا كان قد حج سابقا والآن عجز عن الحج هذا ما يحج عنه ما دام حي، إذا توفي ممكن يحجون عنه بارك الله فيك. فقل الجماعة يجوز يحجون عن هذه الحرمة ما دام أن عاجز عجز كامل عن الذهاب إلى مكة. علي بن أبو ظبي بارك الله فيه يسأل يقول أمي تصوم الأيام البيض الثلاثة وممكن تصوم الأيام الست وتجعلها في هذه الأيام، أو يقول لا يعني ممكن تصوم أيضا الأيام البيض الثلاثة وهي صائمة الست. علي بارك الله فيك وحفظ الله الوالدة، أقول له ما في مانع، ما في مانع، هذه عبادات مشروعة ولله الحمد، وما دام الإنسان يستطيع أن يحصلها جميعا فالأجر على الأجر عظيم على قدر ما يعني يأتي الإنسان بهذه العبادات. فاللي يصوم الست ولله الحمد هذا كمن صام الدهر كله يعني السنة كلها مع رمضان، تصوم الاثنين والخميس، تصوم الأيام الثلاثة البيض. إذا قالت والله لا أنا يشق علي الصيام الأيام البيض يفوت علي بعض الحقوق والواجبات، لا تكتفي بالأيام الستة وإن شاء الله يكتب الله عز وجل لها الأجر. أم عمر بارك الله فيها تسأل تقول يعني صار عندنا اضطراب في مسألة الغيبة والنميمة، تقول يعني أصبحنا ما نعرف يعني الآن فيه مواقف في حياتنا وشيء إذا تحدثنا فيها يعني هل هذه تعتبر غيبة أو نميمة؟ أم عمر بارك الله فيك، أولا لابد أن نعرف الغيبة ونعرف النميمة. ما هي الغيبة؟ النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن الغيبة، نهى عن الغيبة، فقال الصحابي يا رسول الله إذا كان في أخي ما أقول، قال إن كان فيه ما تقول فقد اغتبته وإن لم يكن فيه ما تقول فقد بهته، هذه الغيبة. والله جل وعلا قال في كتابه العزيز ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه. شوف التشبيه، تشبيه الغيبة المغتاب مثل الذي يأكل لحم الميت، لأن هذا غايب عنك ما يستطيع يدافع عن نفسه، الميت الآن ما يستطيع يدافع عن نفسه لو أحد مثلا حاول يؤذيه خلاص هو مستسلم استسلام كامل. كذلك اللي غاب عنا مش موجود في المجلس ونحن تكلمنا فيه ما يستطيع يدافع عن نفسه، ولذلك هو يكره هذا الشيء، يكره هذا الأمر، هذه غيبة. وهذه الغيبة نسأل الله العافية والسلامة تحصد الحسنات حصدا وتحرق الثواب هذا حرقا. طيب النميمة ما هي؟ النميمة هي القالة، هي الإفساد بين الناس، هي الإفساد بين الأحبة، التفريق بين الناس، يجي شخص ويفرق بين زوج وزوجته، يقال والله زوجتك تسوي كذا، أو يجي للمرأة يقول لها زوجك يفعل كذا لأجل التفريق، التفريق بين الجيران، التفريق بين الأصحاب، التفريق بين الموظفين، التفريق بين يعني اللي بينهم مثلا شراكة مثلا، ما يدخل فيفسد بينهم. ولذلك النمام يصنع في ساعة واحدة ما يصنعه الساحر في سنة كما قال بعض السلف، النمام اللي شغلته النميمة يصنع في ساعة واحدة ما لا يصنعه ماذا؟ الساحر في سنة. ولذلك كم من الأسر تهدمت بسبب النميمة، فرق بين رجل وامرأته لوجود نمام دخل بينهم، كم من الشراكات اللي بين ناس كانت ناجحة ففشلت بسبب نميمة، كم من الأسر والأرحام من الإخوة والأخوات يعني قدح بينهم زناد الشر وأججت نيران البغضاء بسبب النميمة. فكيف تقولين يا أختي الفاضلة النميمة يعني كيف يعني في مواقف معينة؟ أعتقد والله أعلم أن أم عمر أخطأت فذكرت النميمة، يمكن تقصد الغيبة. النميمة النبي عليه الصلاة والسلام يقول لا يدخل الجنة نمام، النمام الجنة عليه حرام، لأن النمام والعياذ بالله مفسد في الأرض، مفسد في الأرض. نار النميمة في قلبه والحقد والكراهية تجعل ما يحب يشوف اثنين متصافيين، ما يحب يشوف يعني اثنين متحابين، ولذلك يسعى في تدمير هذه المحبة وهدم هذا البنيان من المودة، ولذلك استحق هذا العقاب. العقاب على قدر جرم الجرم والذنب. لا يدخل الجنة نمام، لأن النمام والعياذ بالله مفسد في الأرض، النمام يهدم البيوت العامرة، النمام يقطع الأواصر، نسأل الله العافية والسلام. أما الغيبة نعوذ بالله منها، وهذه ما يسلم منها غالب الناس، لكن تخف عند ناس وتكثر عند ناس على قدر الإيمان. فيا أختي الفاضلة بارك الله فيك، النميمة هذه لا تخطر على بالك ولا يخطر على بال إنسان ويحذر. أما الغيبة، الغيبة محرمة، لكن هناك استثناءات استثناها الشارع الحكيم والعلماء تكلموا عليها فيما يتعلق بقضية هي مفسدة، لكن في مصلحة راجحة، في مصلحة أو دفع مفسدة كبرى بالغيبة. مثلا يجوز للمرأة أن تتصل على المفتي أو تذهب إلى القاضي تقول زوجي فلان ابن فلان ظلمني، يجوز. هذه هي غيبة لكن فيها دفع مفسدة أكبر وجلب مصلحة. ولذلك هند زوج أبي سفيان جاءت إلى النبي عليه الصلاة والسلام وقالت يا رسول الله إن أبا سفيان رجل شحيح لا يعطيني وولدي ما يكفيني. قال خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف. إذن النبي ما قال لها غيبة. فأي إنسان يرفع دعوة عند القاضي أو يجي عند المفتي، المرأة تقول والله زوجي ظلمني، زوجي ما يعطيني حقي، ويعرف المفتي زوجها، هذه ليست بغيبة. وكذلك الزوج يقول والله زوجتي ظلمتني، زوجتي مقصرة بحقي، يريد فتوى أو يريد حكم، هذا ما في بأس. الأمر الثاني ما يتعلق بقضية يعني من الغيبة الجائزة، قضية يعني مثلا التعريف بالشخص. يعني الآن شخص يسأل قال فلان تعرفونه؟ طيب فلان أيه؟ عندي أكثر من محمد وأكثر من أحمد. فيقول لا فلان أحمد الطويل، يعني هذه ليست بغيبة. أو أحمد القصير مثلا، أو صفية أو عائشة أو زينب أو فاطمة القصيرة أو الطويلة أو البيضة أو السمرة، هذه ليست بغيبة، هذه يسمونها تعريف. وهذا يدخل أيضا في قضية جرح الرواة من أهل الحديث مثلا، أو معرفة الراوي، يقال الأعمش، الحذاء، الجصاص مثلا الفلاني، هذا من باب التعريف بارك الله فيك. كذلك التحذير من أهل العرامة، من الفجرة الذين يفسدون في الأرض، من أصحاب المعاصي والذنوب الذين ينشرونها بين الناس ويغرون الناس بها، يجوز. تقولين في المجلس انتبهوا من فلان، هذه مفسدة، هذه تغري الناس بالشر، هذه المرأة تدعو إلى الفساد، يجوز. فلان انتبهوا من فلان، تحذير ما في شيء. مسألة أخرى النصيحة، يعني جاتك امرأة قالت والله إحنا نبغى نتقدم بيت فلان ونزوج ابننا، وش رأيكم إحنا ما نعرفهم؟ تنصحينهم، تقول والله شوفوا غيرهم، أو تقول لا والله نعم مثلا، واضح؟ هذه تقريبا هي الاستثناءات. أما والله شخص مثلا جاي ينفس ويفضفض في المجلس، وهذا للأسف يعني سامحوني أغلب المجالس الآن وتكثر في مجالس النساء والحريم على وجه التحديد، يجلسون ها وشغل شغالين ولوغ في أعراض الناس وقرض في لحوم الناس، وفلانة كذا وفلانة كذا، ويقولون والله أعلم والعهدة على من نقل. هل حريم المجتمعات ها اللي يغتابون إذا قامت وحدة تولوها بعد، هذه فيها وهذه فيها، هذه ما يجوز وحرام ولذلك على الناس أن يتقوا الله. الفضفضة ما يفضفض الإنسان بالحرام أو بغيبة الناس. إذا والله أنت الآن ظلمتك امرأة ورحت إلى إنسانة واعية مصلحة قلت له والله جارتي ظلمتني وجارتي والله كذا، طيب ماذا تريدين؟ أبغاك تكلمينها، هذا يجوز. أما جالسة والله يعني حصل موقف وقاعدة تفضفضين، لا حرام ما يجوز، بدليل أن هذه المرأة اللي أنت قاعدة تتكلمين فيها أو هذا الإنسان اللي قاعدة أنت تتكلمين فيه لو كان موجود ما قدرت تتكلمين، ما قدرت تتكلمين، ما تتكلمين، ويمكن تتبسمين في وجهه وتضحكين في وجهها وممكن تستقبلينه وتضيفينه، وهذا نفاق والعياذ بالله. كيف الآن قبل قليل طعن وقرض وإذا جاء والله كذا، ما يصلح هذا. ولذلك أختي الفاضلة إذا كانت من أهل الشر وسببت لك أنت وللناس مشاكل هذا التحذير يسمى، أما والله موقف بسيط وين الصفح؟ أين العفو؟ أين التسامح؟ أين التغافر؟ أين الحلم؟ هذا كله من أخلاق المسلم، هذه الأخلاق تجعل هذه المواقف كلها تذوب وتضمحل وتتقزم أمام حلم الإنسان وصبر الإنسان وعفو الإنسان وطلب الأجر من الله سبحانه وتعالى. أنت ذكرتي بأن الأمر مشكل عندك ولذلك أنا أطلت في الجواب لك ولغيرك، بارك الله فيك. زهرة من الجزائر تقول أحد الأخوات تقول إذا ختمت القرآن وأكملت الختمة اقرأ الفاتحة وصفحة من البقرة يسمى الراحل والمرتحل ويكون لك ختمتين، هل هذا صحيح؟ أختي زهرة بارك الله فيك، هذا ورد عن بعض السلف من المتقدمين ما يسمى بالراحل والمرتحل، لكن ليس عليه دليل لا من قرآن ولا من سنة ولا من قول صاحب. ولذلك دعوة بأنه إذا ختمت القرآن ثم تقرأين الفاتحة وأول وجه أو صفحة من البقرة تكون لك ختمتين، هذا كلام غير صحيح، هذا كلام غير صحيح. اقرأوا القرآن فإن الحرف فيه بحسنة، لا أقول ألف لام ميم حرف ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف. وللأسف يوجد عند كثير من القراء شيء من هذه المحدثات والبدع لأنه ما يمتلكون العلم الشرعي، فهم قراء واجتهدوا في مسألة ضبط القرآن وكذا، لكن فقراء من حيث الأدلة الشرعية، من حيث النصوص الشرعية من الكتاب والسنة، من حيث أيضا الآثار عن الصحابة، عندهم فقر في هذا، ولذلك أحيانا يستحسنون بعض الأمور وليس عليها دليل، فتنبهوا لهذا بارك الله فيكم. جميلة من الجزائر تقول يعني أختها توفي زوجها وبقيت 5 أيام وبسبب إيذاء أولاد الزوج تقول ذهبت إلى بيت أهلها قالوا لها لابد أن تعتدي من جديد. جميلة بارك الله فيك، انقطع اتصالك إذا كان هذا فهمي، فلا ما تعتد من جديد، تكمل بقية الأيام، بقي عليها 4 أشهر و5 أيام، لكن خروجها من البيت كان خطأ، إلا والله إذا كانت مضطرة يؤذونها أذية شديدة، يعني مثلا لا يريدون وجودها في البيت يعتدون عليها مثلا، نعم يجوز لها أن تنتقل إلى بيت والدها أو بيت أخيها أو أختها مثلا للضرورة. وإذا كان الأمر ممكن ترجع إلى بيتها، بيت زوجها الذي مات فيه ترجع، أما إذا كان لا تقول في أذية في ضار تنتقل إلى بيت والدها وتكمل العدة، ما تنتقض العدة، العدة ما تنتقض ولا تبطل ولا تعاد، يعني ما تقضى، فقولي لها تكمل بارك الله فيك. أم سلطان من السعودية سألت عن القضاء تقول ما حكم الجماع بين الزوجين حال قضاء أيام رمضان وأيضا في صوم النفل، تقول ما حكم ذلك؟ أختي أم سلطان من السعودية بارك الله فيك، بالنسبة للجماع في رمضان طبعا من أعظم مفسدات الصيام، وفيه كفارة مغلظة، وفيه كفارة مغلظة وهي عتق رقبة، فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين، فإن لم يستطع فإطعام 60 مسكينا. أما في الصوم الواجب والصوم المسنون فيختلف عن صيام رمضان. في الصوم الواجب مثل قضاء رمضان ومثل صيام الكفارة وصيام النذر، ها هذا محرم الجماع فيه ويبطل الصوم، فمن جامع في قضاء رمضان أو جامع في صوم النذر أو جامع في صوم الكفارة بطل الصيام وعليه التوبة إلى الله عز وجل، لكن ليس عليه كفارة بارك الله فيك، ما تترتب عليه الكفارة اللي تكون في رمضان، تكون في رمضان. أما في صوم النفل فإذا صام الإنسان مثلا الاثنين أو الخميس أو الأيام البيض أو ستة من شوال وحصل جماع، هذا ليس محرما، ليس محرما، لكنه أفطر، لأن الجماع أحد المفطرات الثلاث، الأكل والشرب والجماع. فإذا كان حصل جماع في نهار يوم الاثنين أو يوم الخميس أو الأيام البيض أو ستة من شوال مثلا، بطل الصوم، يقضي إذا أحب يقضي السنة لا حرج. أما قضاء رمضان فإنه يجب عليه أن يقضي هذا اليوم. من أهل العلم من قال يقضي يومين، والصواب أنه يقضي يوم واحد اللي أفطر فيه فقط، ما يعني ما يصوم يومين، وإنما يقضي يوم واحد فقط، وكذلك في النذر وكذلك في الكفارة. طبعا النذر يختلف باختلاف النذر. فإذا قال لله علي أن أصوم ثلاثة أيام متتابعات وحصل فيه الجماع، عليه التوبة والاستغفار ويستأنف من جديد، يعني يجيب أيام ثلاثة. أو قال لله علي صوم شهر كامل وأفطر يوم 15 بالجماع، فإنه يستأنف، يعني يأتي بالصيام من جديد مع التوبة والاستغفار، لكن ليس عليه كفارة. أما إذا كان الصوم صوم النذر مفرقا، قال لله علي صوم 10 أيام مثلا ولم يقل متتابعات، فلا يلزم الاستئناف من جديد. أبو إيام من النرويج يسأل يقول: بالنسبة للإنسان الذي عليه جنابة ويستحم لكن ينسى الوضوء واغتسل، هل صومه هل غسله صحيح؟ أبو إيام بارك الله فيك، سؤالك الثاني، الإنسان لما يتحمم وهو ناوي الوضوء مثلا، يعني هذه كلها سؤالين متداخلة. أنا أشرح لك ولإخواني المشاهدين والمشاهدات بالنسبة للغسل. أولا الغسل، غسل الاستحمام على نوعين: غسل عبادة وغسل عادة. غسل عبادة وغسل عادة. غسل العادة ما هو؟ غسل التنظف والتبرد، وهذا يسمى غسل عادة. غسل العبادة على نوعين: غسل واجب وغسل مسنون. غسل واجب وغسل مسنون. الغسل الواجب ما هو؟ غسل الجنابة للرجل والمرأة، غسل الحيض للمرأة، غسل النفاس للمرأة، يعني إذا طهرت من الحيض طهرت من النفاس، هذا يسمى الغسل الواجب. ومن الجنابة أيضا الاحتلام، أن يرى مثلا غير المتزوج مثلا يحتلم فيخرج منه المني يغتسل، أو الاستمناء وإن كان محرما يغتسل. الغسل المسنون غسل الجمعة في قول جماهير أهل العلم مثلا، غسل الإحرام مثلا، لما يجي يحرم الإنسان في حج أو عمرة، غسل العيدين على قول بعض الصحابة كان يغتسل كابن عمر وغيره، واضح؟ بالنسبة للغسل الواجب على نوعين: غسل مسنون وغسل مجزئ. غسل مسنون أن يتقدمه وضوء، يتوضأ وضوء للصلاة، ثم بعد ذلك يحثو على رأسه 3 حثيات من الماء، يبلغ الماء أصول الشعر ويغسل شقه الأيمن وشقه الأيسر، ثم يفيض الماء على سائر جسده، هذا يسمى الغسل المسنون تقدمه وضوء. الغسل المجزئ هو الذي لا يسبقه وضوء، بمعنى يعمم بدنه بالماء، سواء بدأ برأسه ثم شقه الأيمن شقه الأيسر ثم فاض الماء، أو عمم بدنه بالماء، يعني صار تحت دش الماء وعمم بدنه بالماء، هذا يسمى الغسل المجزئ. ولذلك دخل الوضوء في الغسل، لأنه مصغر أمام الغسل، مصغر أمام الغسل، ولذلك يكون هذا الغسل مجزئ ولله الحمد. فأي إنسان عليه غسل واجب اكتفى بالغسل وعمم بدنه بالماء، الحمد لله طهر. الغسل المسنون لا، ما يصلح، لا بد أن يسبقه وضوء أو يتبعه وضوء إذا أراد الصلاة. فأي إنسان الآن، شخص الآن اغتسل لصلاة الجمعة، ليوم الجمعة ولصلاة الجمعة، هذا ما يصلح يصلي الجمعة وما توضأ، لأن غسل مسنون ما يرفع به فريضة، فلذلك بارك الله فيك، أو ما يستبح به فريضة، فلذلك بارك الله فيك يتوضأ قبله مثل ما يتوضأ في الغسل المسنون وهذا أفضل، أو يغتسل ثم إذا أراد الذهاب إلى الجمعة يتوضأ قبل أن يذهب إلى صلاة الجمعة، والأحوط للناس حتى لا ينسون يتوضأ قبل الغسل ويغتسل بعد ذلك، بارك الله فيك. أما الغسل العادي هذا ما يرفع الحدث، أي إنسان غسل غسل عادة ما نوى فيها رفع الحدث لا يستطيع أن يصلي في هذا، ولا أن يطوف حول الكعبة، ولا أن يأتي بأي عبادة من شرطها الطهارة. واضح بارك الله فيك، من شرطها الطهارة. أبو إيان يسأل عن الخواتيم، يقول ما حكم لبس الخاتم؟ أخوي الفاضل، بالنسبة للخاتم للرجل يجوز للرجل أن يتختم، لكن بغير الذهب، بغير الذهب، لأن النبي عليه الصلاة والسلام حرم الذهب على ذكور الأمة، وأما الفضة فقال العبوا بها، يعني استعملوها. فيجوز للرجل أن يستعمل أو يستخدم خاتم من فضة، وأما خاتم الحديد فمحل خلاف بين أهل العلم، فمن أهل العلم من ذهب إلى كراهيته، وبعضهم قال بكراهية التحريم، ومنهم من ذهب إلى كراهيته، كراهية الاستنزاه، والذي يظهر والله أعلم بأنه يعني يجوز استعماله، استعمال الخاتم من الحديد، كما أنه يجوز استعمال الخاتم من الفضة للرجل. أما قضية اللبس فيضعه إما في خنصره أو في بنصره. الخنصر هذا هو يا أبا إيان، وهذا البنصر، الخنصر وهذا البنصر، أو ويجوز في يده اليمنى ويجوز في يده اليسرى، لأن ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام من أوجه أنه تختم باليمين وتختم بالشمال، لكن يضعه هنا وهنا، يعني إما في الخنصر وإما في البنصر. بالنسبة للمرأة تتختم بالذهب وبالفضة وبغير ذلك، وتضع الخواتيم في أي أصبع من الأصابع، يعني ما تختار، إلا أن يكون اشتهر عن فاسقات أو شيء علامة معينة من حيث التختم فتتجنب هذا، بارك الله فيك. أم عبد الله من السعودية تقول إذا يعني الشخص صام القضاء وجاءه صداع شديد وأفطر هل يقضي يومين؟ أم عبد الله بارك الله فيك، من يعني كان يقضي ثم مرض بصداع شديد وما تحمل الاستمرار يفطر ولله الحمد، ويقضي يوم واحد فقط، ما يقضي يومين، يقضي يوم واحد ما يقضي يومين، لقول الله عز وجل فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. أم عبد الله من السعودية تقول يعني هي سبق أن تقول سألتني فيما يتعلق بشراء مسكن عن طريق القرض، تقول الأرباح تتحملها الدولة، قالوا لها بأن تورق، ويعني الموظف في المصرف قال لها يعني هذا في رقبتي ولا تشك، لا يعني يصيبك شك وشيء من هذا القبيل، تقول أنا ما شفت السلعة. أخت الفاضلة، يعني هو التورق معروف، ومنهم من يمنع ويرى بأن هذه أخية الربا، ومنهم من يجيز التورق، والآن أغلب الفتوى على جواز التورق، والهيئات الشرعية في المصارف الإسلامية يفتون بجواز التورق لكن عندهم شروط. فأنت يا أخت الفاضلة إذا حبيت يعني تقول والله ليطمئن قلبي، قولي للمسؤول ممكن أشوف الفتوى اللي عندكم مثلا، ويزودك بفتوى حتى عن طريق البريد الإلكتروني مثلا حتى تطمئني، وإلا ما دام يعني هناك هيئة شرعية وأفتوا بهذا ما عليك شيء، وما في داعي تشكين وسوسين، بارك الله فيك. انتهى وقت البرنامج مع انتهاء الأسئلة ولله الحمد والمنة، ألتقيكم غدا بحول الله وقوته، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.